بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن انتهينا من آيات اللعان، نبدأ اليوم وسنقف معها عدة دروس مع قصة الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات من آية 11 إلى آية 20، 10 آيات نزلت في قصة الإفك، وهي التي اتهمت فيها الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها مع الصحابي الجليل الذي برأه الله وبرأه رسوله، وهو صفوان المعطل سلمي. والقصة أيها الأخوة بكاملها من أصح ما ورد من القصص والأحاديث في البخاري ومسلم المتفق عليه وغيرهما. ولذلك وجدت أن القصة طويلة، ولو قرأناها ربما لأخذت الدرس كله، ثم صعب بعد ذلك ربطها مستقبلا. فأنا أحيلكم إلى الصحيحين للرجوع إليهما، لأن فيها من الدروس والعبار ما أحاول في هذا الدرس بإذن الله أن أقف مع هذه الآيات وما ورد في الحديث إشارة، لأنه الوقفة مع الآيات والأحاديث لعظم ما فيها، وبخاصة لما قال الله جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فواجبنا أن نقف مع هذه الخيرية، نبحث عنها. ويتساءل الإنسان، يتساءل المسلم، كيف يكون حادث الإفك خير؟ ما قال فيه خير بل وصفه بالخيرية. وهذا منهج يا أخوان، منهج إلهي عظيم جدا، وهو هذه الآية من أعظم أدلة التفاؤل، أن تفسر الأحداث القدرية بالتفاؤل. فلا شك أن الإفك أمره عظيم وخطير، كما قال الله جل وعلا: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الأمر شديد، ليس سهلا، لكنه بالنسبة للمؤمنين، للصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، هو خير. لا تحسبوه شرا لكم بل هو، هنا بل الإضراب، بل هو خير لكم. بل هي هنا أيضا جاء بالجملة الإسلامية على استقرار والثبوت لأهمية الموضوع. فهذا ما يتعلق أقول في مقدمة عن القصة. وجاءت في سياق سورة النور التي تحدثنا عنها سابقا: الزانية والزاني، ثم من يقذف المحصنات، ثم جاء من يقذف زوجته، ووصل الأمر إلى لأن ترقي، لأن قذف الإنسان لامرأة محصنة عظيم جدا، أعظم منها أن يقذف زوجته لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة كما تعلمون. كما قال الصحابي: إن تكلمت تكلمت في أمر عظيم، وإن سكت سكنت عن أمر عظيم، أو عن مثل ذلك. فلا شك، نسأل الله السلامة والعافية، فالأمر صعب جدا. جاء ما هو أعظم منهما، ترقي بدأ، وهو اتهام مات المؤمنين، اتهام الطاهرة المطهرة البريئة، فهو أعظم ترقي في هذا الأمر كله لصيانة المجتمع الذي تحدثنا عنه. ولذلك ختم هذه الآيات كلها، وإن كانت داخلة في قصة الإفك: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، سواء اتهام محصنات أو اتهام إنسان زوجته بدون برهان أو كذلك. فضل أعظم منه أن تتهم مات المؤمنين. وقد يقول قائل: طيب هذا الأمر انتهى، من قال لك انتهى؟ لا تزال طائفة مع كل أسف تنتسب للإسلام تتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الأمر، وهم الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. فإذن الوقوف مع هذا الحدث، والذي أراه من خلال تأملي أن من أعظم ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم مع ابتلاءاته منذ بعث صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه، ابتلاءات عظيمة لرفع مقامه ومنزلته، من أعظم ابتلاءاته هذا الحدث. الإنسان يا أخوان قد يصبر على السجن، يصبر على الضرب، على الأذى، على اتهام الناس له. قد تجد ربما الآن بعض طلاب العلم هناك من يتكلم فيهم في الأنترنت ويسبهم، يتحملون، لكن لو يدخل أحد في قضية بيته أو في عرضه الأمر صعب جدا. ولذلك كان أمرا جللا، وبخاصة أنه بقي شهرا لم تنزل الآيات في براءة عائشة. حديث الحقيقة الله سبحانه وتعالى قادر من أول كلمة أن تنزل هذه الآيات، حتى بقي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم كما في الحديث الصحيح، ما يدل على خطورة هذا الأمر وخطورة هذا الابتلاء بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته ولمن مسهم الأمر ولمن يأتي بعدهم. فإذن هذه مقدمة عن هذه القصة. اليوم أحاول أن أقف على حسب ما تيسر من الوقت، لأن الموضوع كما قلت سيأخذ دروسا طويلة، لأن العبرة كما أقول دائما مقدار الفائدة، وليس أن ننتهي أو لا ننتهي. ولو نقف مع فائدة واحدة ونخرج بفائدة واحدة تنفعنا في عاجلنا وآجلنا ففيها بركة. فيأتي السؤال لما يقول جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، فنفى الشر وأثبت بل الإضراب بل الخيرية. دعونا نقف مع بعض هذا الخير ليكون منهجا لنا في تفسير الأحداث إذا وقعت. في فرق يا أخوان بين الحديث عن الشيء قبل وقوعه والإفادة منه بعد وقوعه، وهو دائما ما أقوله: كيف نتعامل مع القدر الكوني؟ وقوع قصة الإفك أمر لا يريد الله ولا يحبه الله، لكنه بقدر الله وهو قدره الكوني. ولذلك يجب على طالب العلم أن يفهم بين الأقدار الكونية والأقدار الشرعية. فالأقدار الشرعية بإذن الله وقدره، وهو يحبها ويريدها. أما الأقدار الكونية فلا شك لا يكون شيء بغير إذن سبحانه وتعالى لحكم أعظم، كما هنا. لأن البعض قد يقول: طيب لماذا يقع؟ ولا يحق لنا هذا السؤال، لكن أجيبه: انظروا هذا الأمر مع عظمه، وهو قدر كوني. حادث الإفك كحادث كتهمة، قال سبحانه وتعالى: بل هو خير لكم. ولهذا تعظيم الله جل وعلا. وكنت يوم الجمعة الماضية في جدة في درس الشهري، كان عنوان الدرس: وما قدر الله حق قدره، أو كان عنوانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وكذلك آية الزمر: وما قدر الله حق قدره. وذكرت أن من أعظم ما يهون المصائب هو تعظيم الله جل وعلا. الله عظيم جل وعلا، وما قدر الله حق قدره. لو قدرنا الله حق قدره لعرفنا كيف نتصرف في كثير من المشكلات. ما لكم لا ترجون لله وقارا، يقول نوح عليه السلام، ثم يستدلهم بالأدلة الكونية: وقد خلقكم أطوارا. ثم يذكر الأدلة على مقام الله جل وعلا وعظمته. فتعظيم الله في القلوب يا أحبتي يجعلنا نتعامل مع هذه الأقدار الكونية بالأقدار الشرعية وبحكمة وبعد نظر، ونقطع دابر أي وسواس أو شك، ولا نكون كهذا الذي غرد. ونسأل الله أن يلقى جزاءه وأن يقر أعيننا بما يلقاه من جزاء عندما يقول ينادي ربه: ولو كان اعتبره ربا حقيقة لما قال هذا الكلام. يقول له: لماذا ترضى بهذا الظلم؟ لماذا أنت غائب عنا إن كنت موجودا؟ وهذا كفر صريح. وصل إلى أن يشك بالله موجود، كأنه يقول: لو أن الله موجود ما رضي بهذا الظلم. الله لا يرضى بهذا الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. لكن الذي يقع الآن من قتال في سوريا أو غيرها هو قدر كوني. تجيب عن سورة محمد: ولو يشاء الله ما انتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. بل قلت، اسمحوا لي على هذه المقدمات لأن كما قلت نريد، بل قلت إن من أعظم آثار تعظيم الله جل وعلا وأن نقدر الله حق قدره هو التفاؤل. كيف نتفاؤل؟ إيش علاقة القدر الكوني، أو عفوا قدر الله حق قدره وأن نرجو لله وقارا بالتفاعل. فضربت أمثلة يسيرة حتى أدخل، لأنه أنا واقف أمام لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، وهي من أعظم أدلة التفاعل. مع أنه قلت لكم أعتبر إن لم يكن أعظم حدث مر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أعظمها ولا شك. فيبقى الإنسان كيف يكون خير؟ حنا يجب أن نستسلم لأن الله قاله، كما يقول أبو بكر رضي الله عنه: أقاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال صدق، ما يفكر. لكن لا مانع التماس الحكمة، لا مانع. فأقول لما تعظم الله فتكون متفائلا. من أسباب أيها الأخوة ضعف التفاؤل اليأس والقنوط مع تقلب الأحداث، هو ضعف التفاؤل، لأن ضعف التفاؤل هو أثر من سوء الظن بالله. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، صار عندكم تشاؤم يأس قنوط. بينما يقول أنا عند ظن عبدي بي. وضربت مثال ولله المثل الأعلى، والأمثلة في القرآن كثيرة، كما في سورة النور لما ضرب الله مثلا لنور كمشكات، فكما بين العلماء في موضوع القمر بين النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، حتى لا يقع إشكال في التشبيه. قلت لو أن إنسانا حدث له حادث وفوجئ بأطفاله ينزفون دما فجأة، فإذا وقد جاء الإسعاف ألا يشعر باطمئنان وراحة؟ طيب لو أن إنسانا هجم عليه لصوص دون أن يقتحموا بيته للسرقة أو ربما لأكثر من السرقة للأعراض، اتصل بالدوريات بأجهزة الأمن وهو يثق فيها مثلا، ما علم من اللحظات وجاءت يجد راحة واطمئنان لأنه واثق بأجهزة الأمن. احترق بيته في أول بداية الحريق، جاء للدفاع المدن الأطفاء يفرح لأنهم سيطفئون هذا الحادث لأنه واثق فيهم، طبعا على حسب ثقته وحسب استحقاقهم للثقة. قلت إذن الله سبحانه وتعالى قادر وحكيم وعليم ولا يعجزه شيء. فإذا عظمت الله جل وعلا وغرست في نفسك هذه المعاني العظيمة عن عظمة الله وما قدر الله حق قدره، أن تقدر حق قدره، إذن لماذا تتشائم؟ لكن بشرط أن يكون التفاؤل الإيجابي، التفاؤل العملي، لأن الله قال ولو شاء ويشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. كما قلت لكم أن الآن يبتلون ليس في سوريا فقط بل أنتم مبتلون. ما هو موقفكم من أحداث سوريا؟ ماذا قدمتم؟ ماذا فعلتم؟ ماذا؟ أسئلة كثيرة جدا ستسألون عنها يوم ليبلو بعضكم ببعض. هذه مسألة. إذن هنا لما نقف نقول لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، نقف نبحث عن بعض هذه الخيرية، ولا يصعب أن نحصيها. من هذه الخيرية أنها كانت سببا لتشريع كثير من الأحكام، هذه القصة وما حدث فيها، وهذا معروف في قصة ما أعظم بركتكم يا أهل أبي بكر. طبعا ليس لذات القصة لكن للغزوة حتى يكون الأمر أدق، أن هذا الحدث يا أخوان فيه رفعة عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوجته الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولصفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه، ولأبي بكر ولأم رومان رضي الله تعالى عنهما من هذا البلاء. لأنه معروف أن المؤمن على قدر ما يبتلى يرفع الله جل وعلا من مقامه. أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. إذن أولا هذا البلاء لما وقع وهو قدر كوني لا حالة لهم فيه، فهو رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ومقامه رفيع، لكن حكمة الله جل وعلا. أذكر قصة جميلة جدا، رجل أعرفه توفي قبل سنوات قريبة رحمه الله، من الأخيار والصالحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، عجيب الرجل، توفي عمره قرابة 90 سنة، مد الله في عمره، لم يفقد ذاكرته حتى وفاته. صاحب قيام ليل كان في المستشفى يأتي وليس من الرياض، ساعة الواحدة ليلا يأخذ الأجهزة ويبدأ يصلي إلى الفجر. كان يقول لزوجته، يبدأ الساعة الواحدة دائما صلاة الليل، فيقول لزوجته قوم يصلي. طبعا تكون متعبة في البيت، امرأة كبيرة عندها أولاد وأطفال، ثم يسلم الساعة الثانية، ثم يبدأ يتكلم: ما تخافين الله، ما تخشى من عقوبة، الساعة الثانية الآن، بقى الفجر 4 ساعات 5 ساعات، قوم يصلي. سبحان الله تقوم تصلي حتى بعد أن توفي بقيت هذه المرأة لا تترك الحج ولا العمرة، لأنه لا يترك الحج والعمرة أبدا، كان يذهب لمكة قبل رمضان ولا يأتي إلا بعد الست، وكل حج حتى آخر سنة وهو يحج وهو كبر في السن لا تترك. هي استمرت على منهج زوجها في صلاة ليلها، هكذا تكون التربية، لأنها مجرد لم تصلي من أجل زوجها فقط. الشاهد جاءه رجل وقال له قديم أني رأيت رؤيا، قال ما هذه الرؤيا؟ قال رأيت كذا وكذا وكذا. الرجل الذي يسأل رأى الرؤيا رجل صالح، رجل خير، صاحب قيام ليل، قال له هذه الرؤيا فيها درجة لك عالية في الجنة. طبعا هو يعبر الرؤيا، لكنك لن تحصل عليها بعبادتك، مع أنه رجل عابد ورجل صالح، سيصب عليك، طبعا من الرؤيا هو يعبر لا يعلم الغيب، سيصب عليك البلاء صبا حتى تموت لتحصل على هذه الدرجة. بعد سنة من تعبير الرؤيا بدأ الابتلاء في أولاده ثم في نفسه حتى توفي هذا الرجل. فنعم الابتلاءات إذا واجهها الإنسان بالصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبرت عائشة رضي الله عنها وصبر أبوها وأمها وصبر صفوان ترفع من مقام الإنسان. فهو لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لأن مسألة تنقضي سواء شهر أو سنة أو أقل أو أكثر، لكنك تحصل على ثمن عال جدا. فإذن هذا من الخيرية الأولى التي نقلتها، أنه خير كان للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الأمر كان خيرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأم المؤمنين ولأبي بكر وأم رومة أم عائشة رضي الله عنها، وكذلك لصفوان رضي الله تعالى عنه. أيضا من الخيرية، طبعا نجد من نقف وقفة يسيرة مع خيرية عائشة لأن مقصودة مرادة. أولا أن هذه البراءة تتلى إلى يوم القيامة في عائشة، تقول كنت أعلم أن الله سيبرئني، لكن لم أكن أعلم أن سينزل بآيات تتلى إلى يوم القيامة، فتقول تواضعا أنا أحقر من أن ينزل الله في عشر آيات تتلى إلى يوم القيامة. الآن لما نسمع بعض القراء برأ بعض الإخوان نفرح فرح عظيم جدا، نفرح طبيعي، خاف إذا كان الإنسان مظلوم، ويستبشر الناس ببراءة هذا الرجل الذي قد يكون مسجون سنوات ثم تأتي براءة له، لا شك. فما بالك بتبرئة الله جل وعلا لأم المؤمنين، فهذه منزلة رفيعة وعالية إلى يوم القيامة تتلى، وليس مجرد خبر مع أهميته حتى لو كان خبرا كما توقعت هي، بل تأتي آيات تتلى إلى يوم القيامة. اثنين، ما أورثته الحادثة في تعلق قلبها بالله، عجيبة سبحان الله. عائشة اقرأوها في السيرة يا أخوان، والله أني أقف اليوم وأنا أراجع سبحان الله، لكن تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتربية أبويها وفضل الله جل وعلا لهذه الطاهرة المطهرة، وهي صغيرة في السن كما تعلمون، مات النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغت 20 سنة، لكن كانت عجيبة في تعلقها بالله وانقطاع تعلقها بأحد من البشر إلا من الله. لما وصلت إلى هذه المرحلة جاءت البراءة. ولذلك الذي يقرأ السيرة أن في آخر لحظة تقول كلاما يبكي والله يا أخوان، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا إن كنت بريئة فسيبرئك الله جل وعلا، وإن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ليس شكا في زوجته كلا، لكنه يتكلم وهو نبي مرسل ما يحابي أحدا، فتقول ماذا أقول؟ إن قلت لكم إنني بريئة وأنا أعلم أن الله سيبرئني ما صدقتوني، وإن قلت لكم أني مذنبة وأنا غير مذنبة ستصدقوني، لكن أنتظر براءتي من الله. فقطعت التعلق بالخلق كله، فما لبثت بعدها ثم قلبت وجهها من الحزن وقد بكت أياما وجف دمعها. تقول لما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام تقلص دمعي، توقفت خلاص، عرفت أنها لا ملجأ لها إلا إلى الله، لأن الدمع الذي كان يأتيها والسهر يؤثر فيها بالواقع الذي يجري والكلام الذي يقال عنها، وهي تعرف أنها بريئة. فلما وصلت المسألة إلى هذا الحد خلاص يتوقف الإنسان عند حد ما له إلا الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بعدها مباشرة والنبي لم يبرح مكانه نزل الوحي. هنا التعلق بالقلب يا أخوان مسألة عظيمة جدا، ولهذا صرح الرئيس الفرنسي قبل أيام أنه لا يمكن أن تتدخل دولة عسكريا، لما لمحت بعض دول الخليج بتدخل عسكري بعض، إلا بقرار أممي، يعني من أيام من الأمم المتحدة. والله يا أخواني أني فرحت فرح بهذا الكلام فرح، لأن مع كل أسف هناك قلوب متعلقة بالغرب، بأمريكا، بدولة فلان. قلت على إخواننا في سوريا ونشرت هذا الكلام، عليهم أن تتعلق قلوبهم بالله، أن تنقطع قلوبهم من البشر كائنا من كان، وهنا يأتي النصر. كلا إن معي ربي سيهدين، ما عنده شيء، لا عنده سلاح ولا عنده قوة يواجه فرعون والبحر من أمامه، ما بقي أمامه إلا كلا. شوف الإيمان والتعلق والقوة، إن معي من؟ ما قال معي سلاح، أن بكم قوة سنواجهه، لا، إن معي ربي سيهدين. ولذلك لما قال بعض الصحابة في غزوة الطائف كما تعلم الحنين، لن نهزم اليوم من قلة، حدثت الهزيمة. فلما ما بقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأفراد معه وتعلقت قلوبهم بالله، جاء النصر. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، خلاص. لا بعدين، لا لما جاء، لا ملجأ من الله هنا، لما جاء هنا إلا إليه، هنا جاء النصر. يقول لي أحد طلاب العلم، أصيب ابنه بشلل مفاجئ بعد أشهر من ولادته، نسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. فبدأ إذا سمع علاج داخل المملكة وخارجها ذهب، إذا سمع براقي جيد طبعا يعني على السنة ذهب إليه. قالت له زوجته بعد سنة أو سنتين، ما أظن ابننا يشفى بهذه الطريقة، لا تزال قلوبنا معلقة بالبشر، سيشفى ابننا إذا انقطع تعلقنا من البشر وتعلقنا بالله ولو أخذنا بالأسباب. قالت هنا نشفى. والله هذا الدرس عظيم جدا، كان متوقع الأم هي أكثر بقر رحمة وعاطفة، بينما الأب طالب علم وجيد وقوي، أعرف هذا، لكن طبيعي بشر يأخذ بالأسباب، هو ما أخطأ طبعا بالمناسبة، لكن هي لفتت نظره إلى عمل قلب. قالت إذا انقطعت قلوبنا من تعلقها بالبشر هنا يشفى ابنه، أما بهذه الطريقة ما أظن يشفى. نسأل الله أن يشفي ابنهم. إذن عائشة رضي الله عنها تعلق قلبها بالله جل وعلا، ثم أيضا امتلأ قلبها بعبودية الصبر لما جف دمعها، تقول فتقلص دمعي، خلاص ما في مجال، خلاص صبر. الإنسان قد أول الأحداث يصبح له مشكلة فيترقى، والعلماء كما ذكر ابن الجوزي يضعون ثلاث مراحل إذا أصيب الإنسان بابتلاء: مرحلة الصبر، ثم مرحلة الرضا، ثم مرحلة الثناء والحمد. يقول أحد الأخوة الذين سجنوا سنوات، يقول والله لقد مررت بكل هذه المراحل، الأشهر الأولى يقول من سجني صبر، أصبر، يقول أتحمل، يأتي نقاط ضعف أحيانا، يقول ثم جاءت مرحلة الرضا، رضيت بما قضاه الله، يقول أجد بنفسي اطمئنان، وهو تساوي الأمران، الرضا تساوي الأمران. ثم يقول بقية السنوات أحمد ربي وأشكره. هذا الرجل الآن وبعد أكثر من 10 سنوات من خروجه من السجن يقول والله من أعظم نعم الله علي هذا السجن، هذا الحمد والثناء، وجدت فيه من الخير كما نقول هنا، لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. يقول وجدت مع أن السجن ما حد يريد يا أخوان، وفي ابتلاء وبعد عن الأهل وأذى وأسئلة كثيرة جدا. فإذا عائشة رضي الله عنها من الخيرين الصبر، ثم مثقال ميزان حسناتها، بل قال العلماء وهذه لفتة جميلة، لأن الله راد لها خيرا وعزه ومقام، لم ينقطع أجرها بانتهاء الحادثة وفاتها، أجرها مستمر إلى يوم القيامة من هؤلاء الرافضة وأمثالهم، لأنهم يقعون في عرضها إلى الآن، هي في قبرها، وشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في الحديث أن زوجته في الآخرة كما تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ومع ذلك لها خير عظيم يجري منذ سنوات وإلى أن هذا خير الحقيقة، هي ما أرادته لكن وقع. أيضا تكفير للسيئات لا شك، بيان لعظم مكانتها. ثم هو لصفوان رضي الله عنه وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما هذا يقوم من التهمة في أهلي من رجل ما علمت عنه إلا خيرا، هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، شهادة عظيمة لصفوان من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ولأبي بكر ولأمها. لا شك ابتلاء الإنسان بابنته تبتلع وصبر هذا شيء عظيم جدا. بل يقول الله جل وعلا ثناء على أبي بكر: ولا يأتلي من؟ ما قال أبو بكر، ولا يأتلي، لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة. فالله شهد لأبي بكر في مواضع عدة في القرآن، منها هذه الآية أنه من أولي الفضل. بل قال العلماء إن أتقى الأمة، أتقى الأمة بإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر، بدليل من القرآن، دليل تدبري. ألم يقول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ ثم قال في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى. أفعل التفضيل، ما قال التقي، الأتقى، فهو الأتقى فهو أكرم الخلق. إن أكرم بعد، طبعا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة من الله لأبي بكر. ولذلك جاء: ولسوف يرضى. هذه رفعة من مكانة أبي بكر في هذه الآيات. الوقت قد انتهى، والحديث عظيم جدا والدروس كثيرة. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. لا تنسوا إخوانكم من الدعاء في كل مكان في فلسطين، فاليهود الآن يستغلون الأحداث وانصراف الناس لسوريا ويعملون عبثا في البيت المقدس وغيرها. فادعوا لإخوانكم من فلسطين، ادعوا لهؤلاء الصامدين الصابرين، وادعوا على هؤلاء اليهود، ونبذل السبب الذي نستطيعه. ادعوا لإخوانكم في سوريا، في العراق، في الصومال، في كل أرض الآن ابتلاءات كثيرة جدا. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين لكل خير، وأن يوفق ولاة أمورنا ولاة المسلمين لكل خير، وأن ينصر إخواننا في سوريا، وأن يرينا في هذا الظالم وزبانية عجائب قدرته، وأن يشرد بهم من خلفهم. ادعوا لهم في صلاتكم، في سجودكم، وقفوا معهم بحدود استطاعتكم أيها الأخوة، فالمجال مفتوح ولا عذر لأحد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.